السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال إمام الصنعة رحمه الله تعالى: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، في هنا بمعنى ألا ولأصلبنكم في جذوع النخل، سيصلبهم فيها أم عليها؟ عليها. وهذا من دقة أبي عبد الله رضي الله عنه وطيب الله ثراه، إذ أخذ هذا المعنى من هذه الآية، فقال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. السطوح جمع سطح، يعني فوق البيت، فوق المسجد. المنبر مادة نبرة، نبرة بمعنى الارتفاع، والمنبر سمي بالمنبر لارتفاع الإمام على الجالسين، يعني إذا وقف الإمام على هذا المنبر يكون مرتفعا عن مستوى الجالسين. والخشب أنه يجوز أن يصلى على الخشب وعلى الأرض وعلى الأحجار وعلى الرمال. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجنب والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري المتوفى سنة 90 وقد قارب 90 رحمة الله تعالى عليه، وهو من فقهاء التابعين ومن كبارهم ومن خيارهم، وكان إمام أهل البصرة رحمة الله تعالى عليه. هذا الإمام الجليل علق البخاري ولم يرى الحسن وما سمع من الحسن، لأن البخاري ولد سنة 94 ومئة، وتوفي الحسن 90، إذن كم بين وفاة الحسن وولادة الإمام البخاري؟ 4، يعني بينهما 84 عاما ما بين الولادة والوفاة، فهذا لا شك أنه من معلقات البخاري. المعلقات إما للاختصار، إما لأنه رواها بالمعنى، إما أنها ليست على شرطه. وهنا يذكر لابد من التنبه لشيء، بعض الإخوان قد يرون أن المذاهب الفقهية تهمل بالكلية، وهذا خطر عظيم وظاهرية جديدة. لو نظرنا لإمام أهل الصمعة رحمة الله تعالى عليه، وهو من أعظم من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنه يستدل بأقوال الرجال
ولا يستدل بها استدلالا كاملا، إنما يستأنس بها، بحيث إن العلم يا أخوان ليس شيئا منقطعا، بل هو سلسلة متصلة. فالبخاري يريد أن يدلل على فقه بأمرين، بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن هذا الفهم أنا مسبوق إليه. وأمس عندنا أدرس المنهج السلفي، فكان من جملة ما قلته إن هذا المنهج هو الحق. لماذا؟ لأننا مطالبون باتباع سلف الأمة وهم الصحابة، فيحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري أول حديث في صحيح مسلم عندما قال معبد الجهني بالقدر، خرج حاجين أو معتمرين من أجل ماذا؟ أن يلتقي بأحد من الصحابة ليراجعوا في هذا الكلام الذي قيل. إذن المرجعية في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمنهج الصحابة، لمنهج السلف الصالح. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأهل القرون المفضلة وتابعوهم بإحسان، فلسنا أمة منقطعة. يعني عندما يأتي إنسان يفتي فتوى الآن، أجمع الصحابة أو أجمع السلف فيها على قولين في أصول الفقه، أنه لا يجوز إحداث رأي ثالث أصوليا. إذا أجمع أهل العصر الأول على قولين في المسألة، فقرق للإجماع أن يحدث قول ثالث. يعني مثلا إذا أجمع السلف على أن النقاب فرض أو مستحب، فإذا أتى قوم يقولون إنه مباح أو عادة أو حرام أو بدعة، فإنهم قد خالفوا إجماع السلف الصالح. فهم هذا الكلام؟ إذا هذا كلام أصول الفقه ليس من عندي، هذا كلام الأصوليين، أنه إذا أجمع أهل العصر الأول في المسألة على قولين، اختلفوا على قولين ولم يحدثوا قولا ثالثا، فالقول الثالث خط للإجماع. هذا قول جماهير الأصوليين. طيب، فهنا البخاري يريد أن يقول أنا مسبوق ولي سلف، وهو من جملة السلف رضي الله عنه وطيب الله ثراه. يعني عندما سيختلف هو وقرناؤه، عندما يختلف هو معاصروه، سيقول أنا لي سلف، أنا مسبوق بهذا الفهم من الحسن ومن أبي هريرة ومن فلان وفلان، كما يذكر كثيرا أقوال الصحابة والتابعين في التبويب. نلحظ أنه يذكر ذلك ليبين أنه لم ينفرد، ليبين أنه مسبوق، ليبين أنه لم يشذ عن الأمة المحمدية المباركة. ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد. الجمد والجمد يجوز فيها الوجهان، وهو الثلج، هذا معنى الشيء اليابس، هذا معنى المكان الصلب المرتفع كما قال الجوهري في الصحاح، إما أنه المكان الصلب وإما أنه الثلج. طيب، والقناطر، القناطر جمع قنطرة، وهي ما يعبر عليها ويمر السائل من تحتها الماء، معروف القناطر، قناطر الخيرية. طيب، معروف قنطرة يمر السيل من تحتها، يمر الماء من تحتها من أجل أن يعبر الناس عليها. أو من صلى بالكباري كبري قنطرة وإن جرى تحتها بول، لو كانت النجاسة أعزكم الله تمر من تحت القناطر وأنت تصلي فوق القنطرة فلا شيء عليك، لأن البول بعيد عنك أو لأن النجاسة بعيدة عنك. افترض أنه مع يعني قد يتأذى الإنسان لو كان مجاري قد يتأذى من الرائحة، لكن إذا احتاج للصلاة في هذا المكان فالصلاة صحيحة. ولذلك هو عدل عن المجاري نظرا للرائحة والإكراه بماذا؟ بالبول. وإن جرى تحتها بول أو فرقها، لو كان فرقها أيضا لكن هو يصلي في المكان الطاهر، أو أمامها حتى ولو كان أمام القنطرة، إذا كان بينهما سترة، إذا كان يصلي إلى سترة والبول يمر من أمام السترة فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه مستور بالسترة، والسترة مأمور بها كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وغيره، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام. لا، هو أخرجه ابن أبي شيبة وفي سند الصالح مولى التوأمة، لكن له طريق أخرى عند سعيد بن منصور فيتقوى بها كما قال الحافظ رحمه الله. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، لكن كان الغالب أنه يسمع صوت الإمام. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج، وصلى ابن عمر على الثلج، أراد من هذا كله أنه يجوز عليكم الصلاة أن تصلي على مكان مرتفع، أراد أنه يجوز أنك تصلي على مكان مرتفع. طيب المكان المرتفع ما دخله والمنبر؟ هو ذكر موقفات تفيد الصلاة على المكان المرتفع، القناطر، السقف المسجد، الثلج، بناء على ان الثلج من الممكن ان ايش ان يخترق من الثلج او ان يعني يبدا يعني يتحول لماء من اعلاه. قال رحمه الله تعالى، سياتي الكلام على المنبر والخشب في المرفوع، قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله ابن جعفر أبو الحسن المديني الملقب بحية الوادي أعلم الأمة بعلم العلل الذي قال فيه الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. وقد رأى وتلقى عن أحمد وابن معين ومسدد وأبي بكر بن أبي شيبة وكثير من فطاحل الأمة، ومع ذلك يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 34 و200. علي بن المديني كان ممن أجاب في المحنة في الفتنة، ولكنه لم يجب فقط، بل خاف من السلط وخاف من الدولة، فداراهم مداراة شديدة، فامتنع الإمام أحمد رحمه الله من الرواية عنه، ومنع ابنه عبد الله من ذلك. انتبه، فبالله عليك إذا ألغي علي بن المديني من الأمة ف
فكيف يكون الحال؟
الدين يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، لكن الرجال هم وثائق الحق. يعني إذا كان الإمام أحمد منع الرواية عنه ومنع ابنه، فلنا أن نقول لو بدع علي بن المديني ولو بدع البخاري فماذا يكون؟ فالتشدد في تبديع الخلق. الإمام أحمد رأى أن كل من أجاب من العلماء في الفتنة لا يقهر عنه كتأديب وليس كتبديع، فرق بين التأديب وبين التبديع. أما الذين وسعوا الدائرة على مصراعيها، وكل من لم يكن على ضلالهم وعلى فتنتهم التي فتنوا بها في تبديع المسلمين وتبديع أهل الدين فمبتدع، هؤلاء مبتدعة، لأن عندنا آلاف من العلماء بدعوا وطعن فيهم ومع ذلك أخذ عنهم العلم. فمن لم يبدع المبتدع فمبتدع، هذه قاعدة باطلة، قاعدة باطلة. إذا لم تبدع فلانا فأنت مبتدع، هذه قاعدة باطلة تدل على أن قائلها يعتقد العصمة في نفسه وإن لم يقلها هذا لا، وهو إن شاء الله لا يلتزمها، لو التزمها لكفر، لأن العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ دمان الدين القاسمي رحمة الله تعالى عليه كان يلقب هؤلاء بالمبدعين وليس بالمبتدع، أي الذين بدعوا وليسوا بمبتدعة على الحقيقة. العقيلي تبارد، أخذه البرود، وذهب ليذكر علي بن المديني في كتابه الضعفاء، فنكت عليه شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي وبكته، فقال: أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ صحيح، يعني من العقيلي إذا قيس بعلي بن المديني؟ العقيلي إمام، لكن ابن المديني إمام من أعاظم وأخيار أئمة المسلمين، لكنه جبن وخشي السيف أو الصوت، لكنه قد بالغ في المدارات إلى أنه كان يذهب ليصلي خلف أبي عبد الله. من أبو عبد الله؟ أحمد ابن أبي دؤاد الهالك الضال الملحد. فكان هذا مما جعل بعض أهل العلم يتكلمون في علي، وأين مثل علي رحمة الله تعالى عليه؟ ما استصغر البخاري نفسه إلا بين يدي هذا الإمام الجبل. فليس كل من اتهم ببدعة كان مبتدعا، وليس كل من قيل فيه إنه مبتدع يكون مبتدعا، وإن لازم أن نبدع الأمة كلها على مذهب الجزرين الذين لا يعرفون الرحمة لعباد الله. قال: حدثنا سفيان، سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي إمام أهل مكة المتوفى سنة 98 و100، وهي سنة موت الفطاحل الكبار، موت يحيى بن سعيد القطان ابن عيينة وابن مهدي. قال: حدثنا أبو حازم. أبو حازم سننظر في شيخه، إن كان سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وإن كان شيخه أبا هريرة فهو سلمان الأشجعي، فهنا شيخ سهل بن سعد، إذن هو سلمة بن دينار، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وهو أجل من سلمان الأشجعي أجل. قال: سألوا سهل بن سعد سهل بن سعد ابن مالك الساعدي. سعد بن مالك والد سهل. أسألك نمررها الليلة، نترك السؤال الليلة. أسألك سعد بن مالك ثلاثة الصحابة من هم؟ هذا الساعد والد سهل. الثاني ابن سنان من هو؟ ابو سعيد الخدري. الثالث اجلهم واشهرهم، ان لله سعد بن ابي وقاص. لا سعد بن مالك ابن وهيب، لا سعد بن ابي وقاص ابو وقاص مالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تراجع لأن يطمئن قلبي. لا سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن وهب. نعم، ثلاثة من الصحابة قال لهم سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، أبو سعيد الخدري، والسعيد والد سهل هذا. وسهل كان من صغار الصحابة رضي الله عنه أرضاه، توفي سنة 88 وقد جاوز 100، يعني عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما صغيرا. قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال ما بقي في الناس أعلم مني. هل هذا تزكية؟ ويقول ما بقي في الناس أعلم مني، هل هذا تزكية يزكي نفسه؟ فماذا من التحدث بنعمة الله؟ أحسن أن العالم إذا كان يعلم أنه لا يوجد أعلم منه بهذه المسألة فلا حرج في أن يتحدث بنعمة الله وأن يبين الفضيلة التي أعطاه الله دون ترفع على الخلق. يعني هو يسأل على المنبر، الصحابة الذين حضروا، طيب، وهو حضر وشاهد وعلم، فقال ما بقي في الناس أعلم مني، أي أعلم مني بهذه المسألة. وإلا أنس بن مالك مات بعد، وكان ألزم للنبي صلى الله عليه وسلم من سهل، لكن هو يقصد في هذه المسألة. فللعالم أن يبين للناس علمه دون ترفع، دون ترفع، والترفع غير وارد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقول ما بقي في الناس أعلم مني. هو من أسل الغابة، الأسل شجر معروف أظن الذي يسمى عندنا أنا في مصر بالجزورية، أنا أظن هذا، ما أدري يعني إخواننا الذين يعني هو شجر معنا في اليمن يعرف بالأسل، نعرف أنه الأسل، أسل وشيء من سدر قليل، شجر معروف هنا الذي يسمى الشجر هذا الذي يكون طويلا، هو الجزورين يكون طويلا وفروعه قليلة كذا، ويكون على الترع في الغالب ويؤخذ منه الخشب، هو هذا، لكن هذا اسمه الأسل، وما زال في اليمن يقولون الأسل. فأنا ما يعني الله المستعان، هو من أسل الغابة، الغابة مكان. موضع الأسل شجر معروف، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة، هذا الذي قاله ابن حجر، شجر معروف. إذن الذي يسمى، وقال الشجر لعل بعض إخواننا يكون مثلا يمشي في سفر أو شيء يكون على بعض السرع الكبيرة تجد شجرة مرتفعة طويلة وفروعها يعني صغيرة، يعني ما ليس لها ظل كبير. يكون فروق صغيرة هكذا وتكون جافة. اي نعم نعم.
عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في اسم النجار الذي فعل ذلك. وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه كيفية الصلاة عمليا فصلى على المنبر. الشاهد هنا على التبيض باب الصلاة في السطوح، صلى أبو هريرة على سقف المسجد، والمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وصلى ليصلي الناس بصلاته. وقال ليس في هذه الحالة، لكن هو الذي قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث مالك بن الخويرث، وأصل الحديث في الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع. عندما قام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حدث يا اخوان في المسجد؟ حن الجذع الى النبي صلى الله عليه وسلم وظل يبكي حتى نزل عليه الصلاه والسلام وظل يحضنه ويهديه ويبكي كما يبكي الطفل ويتشنج حتى هدأ وامر بدفن عليه الصلاه والسلام. وبعدها قام. الحسن كما اخرجه ابن حبان في صحيحه يقول: أيها المسلمون، شجرة تشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحن إليه، أفلا نشتاق نحن؟ شجرة، جذع شجرة يبكي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عليه. لما أقيم المنبر وترك الجذع ظل يبكي وسمع الصحابة بكاء. وفي هذا دليل على ما قررناه في أن الجماد له إرادة، جدارا يريد أن ينقض لا مجاز، فالمجاز باطل، لا يوجد مجاز في القرآن ولا في السنة. وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة. استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، كبر وقام الناس خلفه. اذا يجوز الفقه في هذه المسألة، ما هو؟ يجوز ان يكون الامام اعلى من المصلين، ويجوز ان يكون المصلون اعلى من الامام. هذا الذي يراد ان يقال. يعني مثلا الان النساء عندنا الان يصلون فوق، طيب هل صلاتهم جائزة؟ ما الدليل؟ هذا الذي نحن فيه. ممكن يجي انسان يقول ما يجوز، كيف تكون النساء فوق ونحن تحت؟ صلى ابو هريرة على سقف المسجد والبخاري يبوب. طيب الامام فوق وبعض المصلين تحت في بعض المساجد، هل يجوز؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذا هو الفقه. انتبهوا لهذه المسائل التي قد تسبب خلافات. يجيء انسان يقول ما يجوز الصلاة في هذا، لماذا؟ كيف تكون النساء فوق والرجال تحت والامام يكون تحت؟ او كيف يكون الامام فوق وبعض الناس يصلون تحت؟ هذا جائز وهذا جائز. ابو هريرة صلى فوق الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر، والمنبر اعلى من الارض التي يصلي عليها الناس، اذا صلى وهو في مكان مرتفع عن الناس. فهذا جائز وهذا جائز، وهذا هو الدليل. كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الارض. لما احتاج يسجد المنبر ضيق، في الركوع ركع وهو اعلى، لكن في حال السجود ما استطاع ان يسجد لضيق درجتي المنبر، فيها ضيق. وان الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة،
وأن قول الشافعية إن الصلاة تبطل بثلاث حركات قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع. واحد متدارب سخيف يقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث هذه الحركات ما كان يصلي على الأرض؟ تعدل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تكون كذي الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد فإنك لن تعدل هذه قسمة لم يرد بها وجه الله؟ نعطى، إنما نحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الحركات اليسيرة لا تبطل الصلاة، خاصة إذا كانت في صلاح الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أيضا أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. أين ينظر المأموم في صلاته؟ إلى السجود أم إلى ظهر الإمام؟ هذا جائز وهذا جائز، وهذا من جملة الأدلة، لأن الصحابة أين سينظرون في هذه الحالة؟ ولماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر؟ من أجل أن يروا صلاته صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يرون صلاته وهم لا ينظرون إلى ظهره؟ وضحت؟ فهمت؟ كبر وقم فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع فقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر، رجع إلى المنبر مرة ثانية ثم ركع، يعني قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع فقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. يعني في السجود ينزل على الأرض، وفي القراءة والركوع يقف على المنبر عليه الصلاة والسلام. والعلة أنه أراد أن يعلمه الصلاة كاملة وأن يأخذوها عمليا عنه عليه الصلاة والسلام، ثم عند سجوده المنبر ضيق ما يتحمل سجوده عليه الصلاة والسلام، فلما ضاق به المكان نزل وتحرك عليه الصلاة والسلام ليصبح لنفسه وسجد على الأرض بأبيه وأمي بل أفديه بروحي ودمي وبالناس وبالأرض كلها وبالدنيا كلها. فهذا شأنه، يعني هذا الذي فعله في صلاة. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ خارج. قال علي بن عبد الله المديني سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، رحمه الله من قول من؟ إن كانت من قول علي فعلي توفي سنة 34 و200، والإمام أحمد توفي سنة 41 و200، 41 وولد سنة 64 و100. إذن مات رضي الله عنه بعد علي بن المديني كان بسبع سنوات، فإن كانت من علي فعلى الأصل العام أن الدعاء بالرحمة يجوز للحي وللميت، وإن كانت من البخاري فلا إشكال، والأظهر أنها من من؟ من علي، من علي، الأظهر أنها من علي رحمة الله تعالى عليهم، وأنه الذي ترحم على أبي عبد الله أحمد بن حنبل في حياته، في حياته، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. فهنا سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا. شعبي اصبر أصلحك الله وجعلك من الصالحين وجعل لك من اسمك نصيبا. الإمام أحمد في المسند أخرج هذا الحديث، لكنه أخرجه مختصرا، أخرجه مختصرا، طيب أخرجه مختصرا، ولم يخرجه بهذا الكمال والتمام فلم يسمعه من سفيان بن عيينة، مع أن سفيان من مشايخ من؟ الإمام أحمد. ففيه أن العالم مهما بلغ يفوته شيء من العلم، وفوق كل ذي علم عليه. وأن الطالب مهما بالغ في مصاحبة ومرافقة شيخه أن يفوته أيضا شيء. يعني الإمام أحمد روى كثيرا جدا عن سفيان، عن سفيان بن عيينة، لكن مع ذلك فاته هذا الحديث بتمامه. والمراد قول سهل كان المنبر من أتل الغابة، أخرج فيه من هذا الحديث قول سهل فقط، يعني الحديث كاملا لم يسمعه، لكن سمع منه جزءا فرواه، مع أن سفيان بن عيينة كان يكرر هذا الحديث كثيرا كلما سئل عنه، وفوق كل ذي علم عليم. طيب، إذن يجوز الصلاة فوق الخشب، وأنه إذن العالم أو طالب العلم في وسط قوم لا يعرفون كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعلمهم بالتعليم، فيجوز أن يقف على المنبر ولا نكارة عليه في ذلك، فقد فعل ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. المنبر كان من الخشب، يؤخذ من هذا أنه يجوز أن نصلي على الخشب، سواء كان مثلا الأرض يعني سقطت أو بلطت بالخشب، أو أنه وجد قطعة خشب، أو أنه كان في سفينة، أو أي أمر من الأمور التي يوجد فيها الخشب، لأن الخشب الأصل فيه أنه طاهر، الأصل فيه أنه طاهر، فيجوز الصلاة عليه، ولا إشكال في هذا، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا فالخشب ليس من الأرض، لا، لأن الخشب طاهر فيجوز أن يصلى على شيء. الرافضة الخبثاء لعنة الله عليهم ما يسجدون على الأرض لأنهم يرون الأرض نجسة، فماذا يفعلون؟ يأخذون قطعة من أرض كربلاء التي خير أرض عندهم وليست مكة، قبحهم الله ولعنهم وأراق دماءهم أنهارا وبحارا بمنه وكرمه، ومكن الله المسلمين من رقابهم وأموالهم ونسائهم. هؤلاء المجرمون ما يسجدون إلا على قطعة من أرض كربلاء لنجاسة الأرض والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول شيخه من؟ حية الواد. الثاني: قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة. إذن الأول حية الوادي والثاني صاعقة. لماذا لقب هذا بحية الوادي ولماذا لقب هذا بصاعقة؟ حية الوادي تلقى ما تجد شيئا، وحية الوادي أقوام الوادي الأودية تكون بين جبلين، ولو وجد فيها حية تكون سريعة الاختباء وتلتهم، تكون قوية. وبعضهم يقول حية الوادي بمعنى الأسد، لكن الحية بمعنى الحي. أما صاعقة محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز البغدادي الملقب بصاعقة، كان ينزل على كأنه صاعقة، ما يجد شيئا إلا ويحفظه. سبحان الله، عطاء ما كان عطاء ربك محظورا. وإمام أهل الصمعة رحمة الله تعالى عليه أخرج ابن عدي في أسامي شيوخ البخاري ومسلم، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام بغداد، أسأل الله أن يردها المسلمين ربا جميلا، والحديث يعني الحديث صحيحة، لأن شيوخ ابن عدي جماعة تجبر جهالتهم بأنهم جماعة. أما البخاري عندما دخل بغداد اجتمع له حفاظها وعلماؤها واجتمع الناس واختبروه في 100 حديث، خلطوا وقلبوا أسانيدها ومتونها، فأعطوا 10 للأول والثاني لكل واحد 10، فكلما قرأ رجل حديثا قال لا أعرفه لا أعرفه، العوام قالوا هذا محمد بن إسماعيل الذي يقولون عنه هذا لا أعرف شيئا، كل حديث لا أعرفه لا أعرفه. وقال العلماء إن الرجل قد انتدى، وإن الإنسان لا يفرح بحكم العوام، العوام اليوم يجعلونك ابن تيمية العصر وبخاري الدهر ودارقطني الأمة، وغدا يجعلك زنديقا. ايه يعني العوام لا لا لا، لكن اهم شيء العلماء. فلما انتهى 10 من 100 حديث قال للأول اما انت فصواب احاديث، اما انت فقلت كذا والصواب كذا، ورد ذكر الاحاديث بقلبها ثم ردها الى صوابها الى ان اتى على 100. فأذعن له الأئمة والحفاظ بأنه إمام الدنيا، وليس العجب في أنه رد 100 إلى الصواب، ولكن العجب أنه حفظ الخطأ من مرة واحدة. فكان هذا من عطاء الله لهؤلاء الجبال الشم. ثم يأتي بعض ما أدري ماذا أقول، بعض الزنادقة، بعض الجهلة، بعض المجرمين، بعض أي شيء أعطى أي لقب يعجبه، يطعن في البخاري ويطعن في أحاديث البخاري، وإن البخاري فيه أحاديث مكذوبة. إن لله وإن إليه راجعون، يعني أنا ما أجد له لا وصف، وما وجد الآن أحد يطعن فيه إلا البخاري وإلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والداهية العظيمة أن يخرج فضيلة الشيخ العلماني ذنب اليهود والأمريكان والرافضة رئيس تحرير جريدة الدستور ليتكلم في البخاري وفي أحاديث أبي هريرة، أصبح فضيلة شيخ جديد وأصبح إماما جديدا، وهو أجهل من حمار أهله. شيء عجيب والله. طيب أنت تقول أنك معارضة وديمقراطية، أعرف خليك في المعارضة، ولولا أنك مدعوم من قبل اليهود ومن قبل الأمريكان ومن قبل الإيرانيين ما تجرأت أن تكتب كلمة، ما تجرأت. ما الذي حولك عن ديمقراطياتك المزعومة إلى الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القوم يرضون أسيادهم الرافضة؟ مطلوب تقديم القرابين مقابل الأموال التي تدفع. فنبدأ بالطعن في الصحابة، وهذه شنشنة نعرفها من أقدم، بدلا من الطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبارز ويقول ان المذهب الجعفري افتى الشيخ شلتوت شيخ الازهر بجواز التعبد به. يا اخي الشيخ شلتوت اخطا عليه رحمه الله، وكان يجهل حقيقه هؤلاء الكفار وان مذهبهم كفر، والحمد لله نحن علمنا ذلك. ورؤيا على الشبكه العالميه من يكفر ويلعن عائشة ويتهمها بالزنا من هؤلاء المجرمين. اذا ما عاد ان هو امر وانتهى، وكان في الكتب الصفراء التي عفى عليها الزمن، لا امر موجود. والمتعة التي تخرب بها الاعراض في مصر، الزنا يصبح حلالا باسم المتعة. اسأل الله ان يقطع دابرهم وان لا يمكن لهم، وأن يعجل بالخلاص منهم جميعا، وأن يرنا فيهم آية في الدنيا قبل الآخرة. فنرجع للصاعقة، إن الله سبحانه وتعالى كان يعطيهم، كان الله عز وجل كان قد أعطاهم ملكة الحفظ. الشافعي عليه رحمة الله ما كان يقرأ، يعني إذا نظر في الصفحة حفظها رحمة الله تعالى. وما زلت أقول وأكرر، حق لهم ذلك بأمرين: الأمر الأول بتقوى الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني إن الواقع الذي كانوا يعيشونه يختلف عن واقعنا الأليم. ما كان يوجد استريتش، ولا كان يوجد الصدور المكشوفة والشعور المنكوشة والثقام، وأن هذا التحضر، وأن النقاب تخلف ورجعية. ما كان يوجد هذا الخرافات والإجرام الذي يوجد في عصره. وهذا شيء أنا لاحظته في نفسي عندما كنا نعيش في البوادي، يعني كنا نلحظ في أنفسنا حظوا عجيبا. قل هذا الحظ عندما يعني ابتلينا بهموم ونكد أهل الحاضرة، فالتحضر هذا وباء، يعني أنه تحضر الفسوق. لو كان مجرد التحضر بمعنى كهرب وبمعنى توفر مياه وبمعنى توفر كان خيرا، لكن تحضر ماذا؟ تحضر تمشي في الطريق لا تكاد تعرف تغض بصرك، لا تكاد تغض بصرك بالقوة. أنا ما أقول لا نغض أبصارنا، لا، يجب علينا غض البصر، لكن أنا أقول يعني من المعاناة التي يعانيها الرجال والشباب من هؤلاء المنسوخات التي أدخلنا في كل شيء، في كل شيء ادخل. فإلى الله وحده المشتكى. توفي محمد بن عبد الرحيم صائقة سنة 55 و200، وله 70 سنة، أي قبل وفاة البخاري بكم؟ بسنة واحدة. كان شيخا للبخاري وتوفي قبله بسنة واحدة. تبه خمسة وخمسين، يعني نقول إذا ولد سنة 85، يعني كان أكبر من البخاري 9 سنوات. نعم. وكانوا يتأدبون رحمة الله تعالى عليهم. قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسط الإمام، إمام شيخ الإمام أحمد، توفي سنة 6 و200 وقد قارب 90. هذا الرجل العظيم الذي خاف منه المأمون، المأمون وما أدراك ما المأمون، أخذ سفول بني العباس، ويخشى من هذا الرجل الضرير. لماذا؟ لأنه خاف من الله عز وجل. والعالم، العالم الرباني الذي يهاب ويخشى، وليس الذي يلهس وراء الحكام. إذا رأيتم الرجل العالم يعتاد قصور وأبواب الحكام فاتهموه. لماذا؟ لماذا خشي منه؟ رجل آخرة، ليس رجل دنيا. وقال المأمون لولا يزيد بن هارون لأعلنت القول بخلق القرآن. ما تجرأ المأمون أن يعلن القول بخلق القرآن إلا بعد موت يزيد بن هارون. انظر للهيبة، ومن خاف من الله خوف الله منه كل شيء. قال أخبرنا حميد الطويل، حميد بن أبي حميد أبو عبيدة البصري المتوفى سنة 42 و100، وهو قائم يصلي وله 75 سنة، من علامات حسن الختام. نحن ما نهتم بالرجال مجرد تركنا، نريد نأخذ العظات والعبر، الفوائد الثمرات من حسن الخاتمة انه قائم وقائم يصلي، من شجاعته وإخلاصه لله ان امير المؤمنين يخشى ويخاف منه، يعني لا التحفه صاعقه. كان صاحب حفظ عظيم رحمه الله تعالى عليه اجمعين. عن انس بن مالك رضي الله عنه، حميد مدلس، لكن في روايه سعيد بن منصور صرح بالتحديث، وهو هنا في البخاري فلا كلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، لم يخلق من نور كما تقول الصوفية، وليس هو الله كما تقول الطريقة البرهانية الخبيثة في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، وهو بتبرئة الذمة ولا نصح للأمة. عن جابر رضي الله عنه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل فوجد محمدا، ثم صعد إلى السماء فوجد محمدا، ثم نزل الأرض فوجد محمدا، ثم صعد إلى السماء فوجد محمدا، ثم نزل الأرض فوجد محمدا، فقال: إذا كان الأمر منك وليك فلما تشعبني؟ لماذا أنت لماذا مدوخ؟ ما هو منك وإليك. هذه عقيدة البرهانية. على فكرة محمد عثمان عبد البرهان السوداني هذا كان بائع بيبسي في القطارات، لكن كعادة دولة المجاذيب والدراويش يتدروش يصبح وليا من أولياء الله الطالحين أو من أولياء الشيطان، وادعي الولاية وهذا دينهم: إذا كان الأمر منك إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض البشر، والله أنعم عليه بهذا من أجل أن يكون قدوة لنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل نسأل الله السلام. سقط عن فرسه عليه الصلاة والسلام فجحش الساق أو كتفه. إيش نسميه إخوان التي يعني الذي يعني الجلد ويكون فيها ألم، يكون فيها ألم شديد؟ صلى الله عليه وعطينا وإياكم، وصلى الله على محمد، والله نفسه بأنفسنا وأرواحنا ودماءنا. فجحش الساق أو كتف وآل من نسائه شهرا. الإلاء بمعنى أنه يحلف ألا يقربها، فإن حبب فله أربعة أشهر، ويلزمه القاضي أن يجامعها قبل أن تنتهي الأربعة أشهر. فإن نعم يلزمه، وإلا إذا مرت الأربعة أشهر ولم يجامعها ولم يطلقها فللقاضي أن يطلق عليه. الله جل وعلا يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاعوا فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله غفور رحيم. أنت آليت يعني حلفت ألا تجامعه، لك أربعة أشهر تراجع نفسك وتحسن إليها أو تسيء إليها، تحسن إليك أو تسيء إليك، في خلال الأربعة أشهر لعل الله أن يحدث شيئا. طيب ظل على عناد، فلا تبقى معلقة، لا تبقى معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. أربعة أشهر، انتهت الأربعة أشهر تعال. قالت: والله ما يقربني مطلقا. يا أخي اتق الله، إما أنها زوجة فلها حقوق، وإما أن تطلقها. قال: لا أعطيها حقوقها ولا أطلقها. هنا يأتي يرفع الأمر إلى القاضي، القاضي الشرعي، فله أن يطلق عليه وتطلق طلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. يا ويلك الآن لو أن بعضنا قال: والله ما أقربك ليلة، وهل هذا من الدين؟ وهل هذا؟ لا، الرشاق هي ليست سنة، لأن ليس كل تأديب فعله النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا أن نفعله، وليس سنة أن نفعل ذلك، لكن هو فعل. آل من النساء حلف ألا يقربهن شهرا. طيب لو أراد إنسان أن يؤدب امرأته نشزت عليه وترفعت، فحلف ألا يقربها أسبوعا، ألا يقربها أسبوعين، ألا يقربها شهرا، فله ذلك. إلا إذا غلبته على نفسه فله أن يكفر كفارة اليمين. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أقرر حقائق لماذا أخ طلق امرأته، تقام الدنيا كيف رجل من أهل العلم يطلق امرأته؟ سبحان الله يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وهي صوامة قوام. كيف واحد ملتحي ويطلق منتقبة؟ بس استحالت العشق، ترقعت عليه، أبغضها. فماذا يعني؟ لا يعيب في ديني ولا في دينه، لكن يوجد أدب الخلاف الذي يدندن حوله. يجب أن يوجد أدب الخلاف، لا نمنع الخلاف، لأن الخلاف أمر قدري، لا نمنع الخلاف، لكن إذا لم نستطع حسم الخلاف فلنحسن أدب الخلاف. اكتبها، إذا لم نستطع حسم الخلاف فلنحسن أدب الخلاف في كل حياتنا. اختلفت أنا وأنت في مسألة، لماذا تشني علي وأشني عليك؟ لماذا تغتابني وأغتابك؟ لماذا تطعن في ديني وأطعن في دينك؟ هو أعلم الناس بالرجل امرأته وبأسراره. لماذا إذا وقع الطلاق تخرج قبل الطلاق، مجرد أن تذهب غاضبة إلى بيت أهلها تخرج الأسرار وهو يشتكي ويفعل ما ويفعل إيه؟ للإتيان بكل يعني، ويزيد بكل عيوبها ويزيد من أجل ماذا؟ من أجل إذا أراد أن يتزوج بالثانية، ها؟ إن الناس تعذره، يا أخي اتعامل مع ربك، تريد تتزوج بالثانية اذهب اتزوج، لكن لا تعب عليك، لا تطعن في دينك، لا تطعن في أخلاقك. بعض الناس والعياذ بالله نحن يعني مشاكل، والله استغفر الله العظيم، ما أدري إيش هؤلاء البشر. رجل يطلب من امرأته، اشترط شرط، قضية عرضت علينا خلال الأسبوع هذا، اشترط شرط، طيب من ماله، اعطني الشقة تبها بس. قالت لا، يذهب في وسط يعني زميلاتها وصديقاتها وفي وسط يعني زملائه ويتهمها في عرضها. رحمك يا رب. طيب هي متهمة، اصبر، متهمة في عرضها، انتبه، ده هذا نموذج، انتم ما تعرفون من هم، هذا نموذج، متهمة في عرضها وطلقها، ثم بعد الطلاق يتصل عليها ويلح في ان يعيدها الى عصمتي مرة ثانية، لكن بشرط اكتبي لي. قطع الله الشقة هذه التي يعني سببت الفتن هذه. طيب لا، ارجعي واكتب لك نصف بيت. قالت والله ما ارجع بعد ان طعمت في عرضي. يا اخي عزيز، اين ادب الخلاف؟ اين الخلق؟ واين الدين؟ واين الخوف من الله؟ ومجرد رجل اختلف مع زوجته وذهبت عند اهله، كل المصائب، كل الفجور، وكل الاجرام اصبح فيه، ما كلنا نختلف، الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجات، لكن يوجد ادب الخلاف. والمراه العاقله التي لا تخرج سر زوجها خاصه عند اهله. انا انصح الاخوات وبعضهن يسمعنا، لا تخرجي سر بيتك مهما كان، حتى لو وقع الطلاق، ما ينفعك الناس، بل يزيدون الشر شرا. المرأة العاقلة التي لا تخرج سر زوجها. لماذا؟ ما من انسان منا الا واخر مرة يا اخي نمنع عن صلاة الفجر، يعني لو بحث احد فينا يعني رحم الله من قال يعني والله لو علموا قبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقان. صحيح، نحن اهل الذنوب واهل معاصي، نسأل الله ان يسترنا الستر الجميل، كلنا من منا معصوم. انا مرة عن صلاة الفجر، فماذا ستقول؟ هي ستقول مرة؟ لا، ستقول ما كان يصلي الفجر، ها؟ ما كان يصلي الفجر. والمقاب ما أهملت مرة في أثناء طبخها ففسد الطبيخ، مرات وكثير يضحكون ويعرفوا. فماذا سيقول؟ يقول ولا مرة تدخل المطبخ إلا وتخرب علي الأكل. إن لله وإن إليه راجعون. يا أخوان اتقوا الله، يا أخوان اتقوا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من زوجات حلف ألا يقربهن، وما طعن في واحدة وما تجرأت واحدة أن تعيب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كذلك فمفروض أن نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، سود بانتزام على المعلمة أن كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. والله يا رسول الله ما لي حاجة بالرجال، ولكن أريد أن أبعث في نسائك يوم القيامة، وقد وهبت ليلتي لعائشة. ها، ومن هنا يجوز أن يبقى على إحدى الزوجات مقابل أن تتنازل عن حقها في المبيت، وان يقسم لواحدة ليلة او ليلتين والواحدة خمس ليالي ولا حرج، بالرضا والتراضي، بالرضا والتراضي. لكن الاصل انه ليلة وليلة، هذا الاصل. لكن ان تنازلت كما فعلت، اريد ان تعيش في هذا المجتمع الراقي، مجتمع الرقي الشرعي، مجتمع الايمان والتقوى والخلق والفضيلة والدين، ليس كمجتمعاتنا نحن مجرد المرأة. وبعدين انا اريد انبه على شيء، لان انا نبهت من قبل مرة وانا اتكلم في بعض الفضائيات، فيعني بعض النساء قالت لاهلي يعني الشيخ كأنه موضوع يتكلم. لا والله انا احمد الله عز وجل ان رزقنا بخيرة من الخيرات احسبها كذلك ولا ازكيها على الله. صبرت واحتسبت في غربة سحيقة ما يصبر عليها الرجال، وصف جزاها الله خيرا. انا ما اتكلم عن اهل بيتي انها تؤذيني او انها، لا والله، بل اجد منها كل الخير، وتجعل السيئة حسنة، ولها مواقف. اسأل الله ان يبارك في نساء المسلمين جميعا. انا لا اعلم، انا كثيرا ما اتكلم فقد يظن البعض اني اشتكي، لا والله، ولا أقول إنها كعائشة ولا كحفصة، لكن هي كعصرنا، لكن خير من خيرات عصرنا. إن بعض الناس قد يفهم إننا عندما نوجه نصائح أو توجيهات كأنني أتحدث عن ألم أعيشه أو عن وجع. لا والله ما عندي هذا الشيء، والله ما عندي. لكن كما قلت كلنا مقصر وكلنا عندنا أخطاء، ولا شك أن فيها تقصيرا وأن فيها تقصيرا، لكن أنا ما قصدت بهذا الكلام أن أنفس عن نفسي، إنما أن أوجه نظرا للهموم التي تعرض علي، البلايا والمصائب التي تعرض علي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف ألا يقربهن، والنتيجة ما صبر وصبر. فجلس في مشروبة له، المشروبة مثل ايش يا اخوان؟ الغرفة الصغيرة التي تكون فوق البيت، ماذا تسمى عندكم يا اهل الارياف؟ احسن، او المقعد هذا، صح، نعم، تكون صغيرة ومن الطين حلوة كده جميلة يتنسن، ما عادت موجود، ما خلاص انتوا تسمعون بها فقط. لها في مشروبة له درجاتها من جذوع عليه الصلاة والسلام سيد الخلق. ما هو بكى عمر وقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. سعادة سعادة سعادة، السعادة القلبية ليست بالأموال والمناصب والجاه، نعوذ بالله أن نبيع ديننا بعرض من الدنيا. فأتاه أصحابه يعودونه، هو أنس يعني اختصر الحديث، اختصر الحديث. فأتاه أصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم إذا أين صلوا؟ صلوا في المشربة، والمشربة درجاتها من جذوع. طب وأرضيتها؟ من الخشب الذي كان سقفا للبيت. إذن الشاهد هنا أنهم صلوا، أراد أن يقول أنهم صلوا على الخشب. وأيضا حتى ولو لم تكن من الخشب ففيه جواز الصلاة على ماذا؟ على السطح. يعني إما أن إن كان مراده الخشب فالخشب، وإن لم يكن فأنهم صلوا على سطح المكان الذي هو البذل. فأتاه أصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأبي بكر، أبو بكر يصلي قائما والرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا. فذهب الشافعي والبخاري إلى نسخ هذا وليس بمنسوخ على الصحيح، إنما الفرض إذا صلى جالسا أن يصلي الناس جلوسا كما يصلي، لأن هذا أمر والثاني فعل، والفعل لا ينسخ الأمر. ونزل ل29 فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، حتى إن عائشة قالت والله أعدهن عدا، أدب. وفيه حزم النبي صلى الله عليه وسلم، كان حازما رحيما حازما، انتبه، رحيما حازما، يعني ان اخطأنا يعاقب، لكن ليس يعني ان يمسك عمود مثلا، عمود سقف البيت او حديدة، يكسر الضلع الايمن او يفتح الرأس، حزم مع رحمة. لكن هناك خطأ هناك عقاب، والعقاب بحجم الخطأ. عائشة رضي الله عنها لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل البقيع، يزور أهل البقيع، وجرى فساعة فساعة وجرى فجرى، ثم فقال مالي أراكي حشن حشيا رابية، يعني كأن الصوت يرتفع من الربو، يعني قالت لا شيء، أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني أن يظلمك الله ويظلمك رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتظن أنه ذهب عند 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 إحدى النساء. وكانت، وأنا أقول حق لها، حق لها أن تغار على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والغيرة أمر قائم في المرأة. فهذه عائشة رضي الله عنها، لكن يكون الإنسان حكيما في تصرفه مع النساء في أمر الغيرة، فمهما بلغت من دين وخلق وتقوى فأمر الغيرة أمر فطري، فليكن عاقلا وليكن حازما مع الرحمة واللين. ونزل ل29 فقال يا رسول الله إنك آليت شهرا، انت حلفت ألا تقربون لمدة شهر، فقال إن الشهر 29، الأصل في الشهر أنه 29، هذا الشهر الشرطة الهجري الشهور القمرية. تعرف تسرد لي الشهور الهجرية؟ بسم الله. سنبدأ أول جمعة المحرم، صفر، ربيع، ربيع ثالث، جمادة ثاني، رجب، شعبان، لا شهر الفضيل بعد شعبان. طيب رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، أحسن الله إليك. فقال إن الشهر 29، الشاهد فيه أنه إذا لم يكن خشبا فإنه يكون صلى على السقف عليه الصلاة والسلام. أظن أن الوقت يعني أخذنا أخذا، فنقف عند باب إذا صلى، إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، يعني ثوبه سيمس المرأة وهو ساجد، فما الحكم؟ طيب نعم، ايه ألم من نسائه جميعا، ألم من النساء، طيب احبكم الذي احببتمون له، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في دار كرامتي. يقول علمت أنكم معكم إجازة في الكتب الستة، وكنت أتمنى أن أخذ منكم إجازة فلستعطونا
بعد الانتهاء من شرح صلى الله عليه وسلم.
يعني والله أنا هذا الأمر الله المستعان نسأل الله أن يسترنا بفكره الجميل. هو لي كتاب بعنوان الدر النقي جمعت فيه أسانيدي إلى كتب الإسلام، ليس إلى الكتب الستة فقط، بأسانيد من أعلى أسانيد أهل الأرض، لكن هناك أسانيد كثيرة تضاف الآن، وأعتذر لأي أخ يطلب الإجازة لأني لا أجيز الآن حتى أنتهي من طبع الكتاب، فإذا طبع طالب العلم المجد يجاز بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أما لو أن الله أنعم علي وعليكم وانتهينا من البخاري فلا شك ولا ريب أن الذين يحضرون هذا الشرح لا شك أنهم سيجازون إجازة خاصة في خاص أعلى الإجازات. الإجازة لها تقسيمان بحسبها، يعني إجازة رواية وإجازة تدريس وإجازة فتوى، وهذا تقسيم. تقسيم آخر من معين لمعين في معين، يعني مثلا أنا أجيز مثلا أحمد أو أجيز محمد، طيب أنا معين وهو معين في معين، يعني في الكتب مثلا المئة أو في الستة أو العشرين أو الأربعين، إذا معين لمعين في معين، من معين لمعين في غير معين. أنا أقول أجزتك بكل بمرويات وما تجوز لروايات، هو غير معين. طيب إجازة من معين لغير معين، لغير معين يعني أقول أجزت مثلا من أحبني، أو أجزت أهل مثلا أهل عصر، أو أجزت طلابي وطالباتي، أنا ما عينتهم، ويكون أيضا في معين أو في غير معين. بالنسبة للأخ الله يذكرنا وإياه يا رب الذي والده يشاهد الأفلام ساقطة على محموله، يعني النصيحة نصيحة، أما أنت فقد أنصحك بتقوى الله عز وجل وبعدم يعني الاقتراب من أي فعل محرم، لأن ما فعلته محرم، قد أفلح المؤمنون. ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير من فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. فالاستمناء محرم محرم، وأنه يؤذي الإنسان ويزيد ضنك النفس ويزيد الهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر أقصى الفرج، ومن لم يستطع عليه الإسلام فإنه لو وجد. لو كان يجوز شيء غير هذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباحه له. فبالنسبة لك امتنع عن أي شيء محرم. بالنسبة لوالدك امسح ما على محموله، وهذا من باب تغيير المنكر، ادخل وامسح ما عليه بقدر استطاعتك ولا تحدث فتنة بينك وبينه، وإن استطعت أن تنصحه فانصحه، وأولى من هذا كله أن تدعو له في سجوده. أسأل الله أن يصلحه وأن يهديه وأن يهدي شيبان المسلمين قبل شبابهم. بعض الرجال بدأ يصاب بالجنون، لكن ليس الجنون، ما الجنون فنون سبع. إيه ما أنا أقول يا أخوان ألاف المشاكل تعرض، مئات المشاكل تعرض علينا، لما والله يعني شيء مؤذي. رجل في السبعين وامرأته خطت الخامسة والستين يريدها تلبس استريتش وتصفر شعرها وتر، يا رجل عين استريتش. فما هو البلاء الذي، ما هو الحياة والأفاء التي تتلوى في الفضائيات والساقطات المجرمات، مجرمة 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 من الملعونات، سيرتها قبيحة لكنها رافضية، فتضحك على المغفلين السذج وتأخذ أموالهم لتمول بها الرافضة لذبح المسلمين، وهي معروفة جدا. وللأسف بعض رجال الأموال
أموال الفوضى، بيوت تزوج بها أخيرا، نسأل الله السلامة. حكم لبس الثوب الأحمر والأصفر، يعني أنه يتجنب الأحمر والأصفر الخالص. وأحلت على بحث شيخ الإسلام ابن القيم في زاد المعاد رحمة الله تعالى إيه؟ ولو يعني تجنب الأحمر الخالص إيه؟ لا 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 النساء النساء بعدين يقول زوجته مريضة بالضغط، أسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين بمن وكرم، ورزقني الله منها البنت والآن حامل، فهل بعده تأخذ وسائل على الرغم أن الطبيبة يعني منعت؟ الوسائل تزيد المرض مرضا، إن كان ولا بد فعليك بالعزل، والعزل مكروه كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، من نفس منفوسة إلا وقدرها الله. فيعني يعني اترك نفسك، الله عليك بالدعاء، اربط قلبك بالرحمن ولا تربطه بوسائل الامريكان واليهود. طيب يعني سنن سعيد بن منصور، طيب الشيخ عزاه لسعيد فقال رواه سعيد، طب هناك ارجع لكنز العمال، ارجع لكنز العمال وانظر ماذا قال، وهناك سنن سعيد بن منصور جزء منه بتحقيق الشيخ الأعظم، وجزء منه كبير بتحقيق الشيخ سعد الحميد، فارجع لهذا وهذا. ويعني الشيخ هل ضعفه في رواية الغليل أم ماذا؟ أنا لا أذكر ماذا قال الشيخ في هذا. هل يجوز صلاة الرجل في ثوب غالب لونه أحمر أصفر ويقرأ ابتداء؟ لا حرج طالما أنه خرج عن كونه، يعني مثلا الشيلان هذه ما هي الأحمر واضح فيها جدا، الأحمر واضح جدا فيها، لا حرج إن شاء الله طالما أنه خرج عن الأحمر الخالص. نعم. مسألة صلاة الإمام جالسا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أبو بكر، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة خرج بين رجلين وجلس، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أيضا. أقول هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لإمام مهما بلغ، إمام المسجد الراتب لا يجوز له مهما بلغ أن يفعل هذا، إنما هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واقعة عين أن يوجد إمامان في صلاة واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم إمام لأبي بكر، وأبو بكر إمام للناس، فالناس لم يقتدوا أبو بكر إمامهم. طيب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا قول، والفعل إذا تعارض الفعل والقول ولم يستطع الجمع، فالقول لنا والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حادثة العين في هذه الحالة، يعني مرة وقعت، أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام الأمة ولا يقتدي بأحد، وإن كان قد صلى خلف اثنين من الصحابة، فمن هما والثاني لا عبد الرحمن بن عوف صلاة خلف عبد الرحمن بن عوف، صلى ركعة لما ذهب هو المغيرة، أما أبو بكر هو دخل في الصلاة، أما الذي صلى كان عبد الرحمن بن عوف، وهذا من خصائصه رضي الله عنه. الزهري بإطلاق هو ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، المتوفى سنة 25 و100. أنا أخشى دائما من الرياح أو الرعد أو ما شابه بشكل شديد، وأظل أبكي وأشعر أنه غضب من الله وأنه لما بنا من سوء سوف يخسف بنا، فهل هذا صحيح؟ يبدو أنها أخت وليس أخر.
لا يعني أقول سأجيب على أنها امرأة، يعني أقول لا تخش من الرعد والبرق، فهذا يعني هو رحيم سبحانه وتعالى، ولكن إن وجد شيء من ذلك فلا شك أنه من آيات الله، إن وجد شيء من ذلك فلنهرع إلى ذكر الله وتقوى، فإن متنا نكون قد متنا على طاعة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.